الخامسة وثلاثون دقائق في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، نشرة المساء. وبدايتها بالعناوين. فرنسا تكافح عدة حرائق أتت على ألاف الهكتارات في وقت شهدت ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق. ترامب يعلن أن الاتفاق النووي الموقع مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل والتي تعتبر من جانبها الأمر تاريخيا للمنطقة. استمرار التصعيد في حرب الشرق الأوسط، والحوثيون حلفاء طهران في اليمن يفتحون جبهة جديدة باستهداف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر. مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكات نباحات مسجد الأقصى. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في النشرة المسائية. بداية، تشهد عدة مناطق في فرنسا موجة من الحرائق خاصة في جنوب غرب البلاد، حيث يواصل عناصر الإطفاء محاربة حريقين كبيرين أحدهما أتى على أكثر من 2000 هكتار شمال حوض أركاشون في منطقة جيروند. وأجلت السلطات اليوم ما لا يقل عن 7000 شخص بشكل احترازي ليرتفع بذلك إجمالي عدد السكان والسياح الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم إلى 12 ألفا. أما الحريق الآخر الذي اندلع في حقل ظهر الثلاثاء الماضي فيشتعل في مقاطعة فار جنوب شرق فرنسا، وقد أتى على نحو 2500 هكتار وأدى إلى إجلاء نحو 400 شخص. إلى ذلك، أكد وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز بأن أكثر من 12500 حريق اندلع في البلاد منذ بداية العام الجاري، فيما أتت النيران نحو 44 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق تلك التي احترقت في 2022 عندما شهد جنوب غرب فرنسا حرائق واسعة النطاق. وفي سياق انضصر، شهدت فرنسا ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد، وقد استمرت 16 يوما لتعادل موجات أخرى شهدتها في آب أغسطس 2003 وصيفي 2018 و2025 حسب ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية. ونبقى دائما في ذات الموضوع. خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يفاقم حدة الجفاف الذي يضرب القارة الأوروبية، مرجحة أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة أكثر من نقص الأمطار هو السبب الرئيسي للأزمة. المزيد من التوضيحات في التقرير التالي لبلقيس النحاس.
أكد فريق دولي من الباحثين أن تغير المناخ جعل موجة الجفاف التي تجتاح أوروبا أشد وأكثر تأثيرا، موضحا أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة أدى إلى تسارع فقدان الرطوبة من التربة والأنهار والبحيرات حتى في المناطق التي لم تشهد تراجعا كبيرا في كميات الأمطار. وتواجه دول أوروبية من بينها فرنسا ورومانيا انخفاضا في مناسيب الأنهار وقيودا على استهلاك المياه، إلى جانب حرائق غابات اتسع نطاقها، وذلك في أعقاب موجة حر تاريخية ضربت القارة خلال شهر حزيران. وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون من مجموعة World Weather Attribution أن الارتفاع المستمر في حرارة الغلاف الجوي يزيد من قدرته على امتصاص الرطوبة من الأرض والنباتات، ما يفاقم ظواهر الجفاف ويرفع احتمال حدوثها. ويشير العلماء إلى أن الغلاف الجوي الأكثر دفئاً يحتفظ بكميات أكبر من بخار الماء، ما يجعله بتعبيرهم أكثر عطشاً، فيسحب المياه بسرعة من التربة ويهيئ الظروف لاندلاع حرائق الغابات. وبحسب الدراسة، أصبح احتمال وقوع جفاف شديد في أوروبا الغربية أعلى ب5 مرات مما كان عليه، فيما يصل هذا الاحتمال إلى 11 ضعفاً في أوروبا الشرقية. ويذكر الباحثون بأن متوسط حرارة الأرض ارتفع بنحو 1.4 درجة المئوية منذ منتصف القرن 19، ويرجعون ذلك أساساً إلى انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
إلى ذلك، تشهد عدد من الدول الأوروبية موجة حر كبيرة على غرار إسبانيا وإيطاليا، حيث أتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات. وننتقل إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم استكمال سلسلة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة 12 على التوالي، وفي خضم ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب جبل كولانغ في إيران للاشتباه بأنه يضم في باطنه موقعا نوويا مطمورا على عمق كبير تحت الأرض يجري إنشاؤه منذ سنوات. جبل كولانغ يقع في وسط إيران على مقربة من موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لطهران، قال إن مقاربة الولايات المتحدة غير عقلانية ومتسلطة أدت إلى رد قوي من جانب إيران على حد قولها. إلى ذلك أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأمريكي في معسكر الدوحة وخزانات وقود في قاعدة علي سالم الجوية ومستودع ذخائر في قاعدة عريف جان في الكويت، كما أكد أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن. دفعت دول جنوب شرق آسيا عن حرية الملاحة ودعت في بيانها الختامي إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعها في الفلبين. وعلى ضوء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط ارتفع سعر برميل نفط برنت خام برنت المرجعي بنسبة 5% ليناهز عتبة $100 مجددا. وهنا في فرنسا أعلنت شركة توتال إنرجي عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 5.4 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط. وفي الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية أعلن الحوثيون اليمنيون أنهم نفذوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على ناقلتين نفط سعوديتين في أول استهداف من نوعه منذ أن أعلنت الجماعة الاثنين الماضي فرض حصار بحري على السعودية، ما يزيد الضغوط على ممرات الشحن الحيوية في الشرق الأوسط. وبعد هذه الهجمات هدد دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير على حد قولها، فيما قالت سلطنة عمان الوسيط الرئيسي بين الحوثيين في اليمن والسعودية إنها تعمل على إحياء المحادثات بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إبرام اتفاق نووي بين بلاده والسعودية سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل وانضمامها إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اعتراف السعودية بإسرائيل سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس تبصرها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي، فيما يخشى منتقدوه أن يمهد الطريق لسباق تسلح نووي في منطقة مضطربة. قتل مدنيون إسرائيلي فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم بعد الاشتباه بأنهم طعن إسرائيليا آخرا كان يحاول إخماد حريق غابات قرب إحدى المستوطنات وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير الخميس مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في الموقع. ونبقى دائما في المنطقة، حيث أبلغ مصرفان إسرائيليان مؤسسات مصرفية فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال الأسابيع المقبلة بحسب ما ذكر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية وفي القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة. أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص في شرق أوكرانيا، بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة بحسب ما أفادت سلطات المناطق المعنية. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا الأمر غير مقبول. ومن جانبها اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مقتل ما لا يقل عن 50 جنديا ماليا في هجوم شنه جهاديون وانفصاليون من الطوارق على قافلة عسكرية كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال، وذلك بعد أسابيع من مواجهات متبادلة بهدف السيطرة على المنطقة. ونصل إلى الأخبار الرياضية هذا المساء مع الزميل عبد الله أو عبد السلام، ضيف الله. أهلا
بك عبد الله. مرحبا سليمان.
وتبدأ بالبليلي الذي قد يعود إلى الجزائر وبتحديد إلى مولودية العاصمة.
القصة بدأت من تونس، حيث عاد يوسف البليلي في الأيام الأخيرة للتدرب على انفراد في معدات وفي قاعة الترجي التونسي، استعدادا للتوقيع على عقد جديد مع الفريق العاصمي التونسي. وكان من المنتظر أن يتم التوقيع يوم أمس، لكن البليلي منذ أول أمس عاد للجزائر، والأخبار التي يقع تداولها مع صور تجمعه بالحاجر جم وجمال بالعمري المدير العام والنطق الرسمي باسم مولودية الجزائر، وكل الإعلام في الجزائر يتحدث أن اتفاقا رسميا تم بين يوسف البليلي ومولودية العاصمة، لكن مولودية العاصمة لم يعلن بشكل رسمي إتمام الصفقة. كل المؤشرات تقول أنه عائد للجزائر، ولكن هناك إشكال حيث تنتظر أن تتضح الرؤية بخصوص عقوبة البليلي من الفيفا التي كانت عاقبته بالإيقاف لمدة سنة واحدة وخطية مالية على خلفية شكوى قديمة تقدم بها فريق أجاكسيو الفرنسي تتعلق بملف إداري وقانوني.
وننتقل إلى تونس الغربي إلى ليغانيس الإسباني، ماذا في التفاصيل عبدالله؟
اليوم أكد نادي ليغانيس الإسباني الذي نزل إلى درجة ثانية أنه تعاقد بشكل رسمي مع الدولة التونسي إسماعيل الغربي قادما من سبورتينغ براغا البرتغالي بموجب عقد لمدة سنة على سبيل الإعارة، ولكن مع خيار الشراء للفريق الإسباني. إسماعيل الغربي الذي تذبذبت مسيرته في الموسمين الأخيرين يبحث عن الاستقرار، وفنيون يقولون أن البطولة الإسبانية وكرة القدم الإسبانية تتماشى مع البنية الجسدية والجانب الفني المهاري لدى إسماعيل الغربي، فهل تراه ينجح؟
موفق. عبدو، نعود بك إلى فرنسا، والحديث كثر في الأيام الأخيرة عن خليفة ديشان. متى ستقدمه أو يقدمه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدربا للمنتخب الأول؟
سينتهي حتما التشويق يوم الثلاثاء القادم 28 من جويليا يوليو الجاري عند الساعة 11 صباحا في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. هناك سيعقد مؤتمر صحفي لفيليب ديالو رئيس الاتحادية الجزائرية رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، وليتم الإعلان رسميا عن تعيين المدرب، ليتم رسميا الإعلان عن المدرب زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي.
وهناك دعوات كثيرة ومتكررة لهذا المطلب هنا في فرنسا عبدو.
وهو مطلب شرعي باعتبار النجاحات الكبيرة التي حققها زين الدين زيدان مع ريال مدريد 11 لقبا، منها الثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا. وكثيرون يقولون أن زين الدين زيدان الذي أهدى فرنسا بطولتها العالمية الأولى في ذات بطولة أو في ذات مباراة نهائية أمام البرازيل حيث سجل ثنائية، يجب أن يمر إلى الدين الثاني وهو قيادة فرنسا لمونديال جديد، ولكن كمدرب. فهل ينجح مثل ما نجح رفيقه ديدي ديشان، ولو أن علاقتهما ليست على ما يرام وليست على هناك حديث عن يعني بعض المشاكل، ولكن في النهاية زين الدين زيدان سيكون هو قائد الديوك الفرنسية في المرحلة القادمة.
حظ موفق لزيزو. شكرا لك عبد السلام، ضيف الله.
شكرا سليمان.
شكرا لك، وشكر موصول لزميلنا المايسترو في الإخراج والهندسة الإذاعية غيمون جوان. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريو من باريس. إلى اللقاء.